بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صوم التطوع: ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل، ولا قضاء فاسده إلا الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث عن صيام التطوع. وفي صيام التطوع ذكرنا الأيام التي يسن صيامها، ثم ذكرنا الأيام التي يكره صيامها، ثم هذا بيان لما يحرم صيامه. قال: ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ولو في فرض إلا عن دم متعة وقران. أما أيام العيدين فقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين، أعني يوم عيد الفطر ويوم الأضحى، فهذا محرم صيامهما، كما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذين اليومين، وكذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من النهي عن صيام يوم العيد، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، فهذا محرم ولا خلاف فيه. قال: وأيام التشريق، لحديث عائشة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق أي صمن إلا من لم يجد الهدي. ولذا قال المؤلف هنا: إلا عن دم متعة وقران، يعني الحاج إذا كان متمتعا وليس عنده القدرة على الهدي، على ذبح الهدي، فإنه يصوم 3 أيام في الحج، ويصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله. ويجوز أن تكون هذه الأيام 3 في أيام التشريق، يعني يصوم 11، 12، و13 من أيام التشريق، اللي هي أيام التشريق هذه في من ذي الحجة، فهذا جائز لحديث ابن عمر ولحديث عائشة الذي ذكرناه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق أي صمن إلا لمن لم يجد الهدي، فدل ذلك على أن الإنسان ممنوع من صيامها من هذه الأيام. يقول: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. إذا دخلت في فرض فلا تقطعه، إذا كان هذا قضاء أو كان نذرا أو كان صلاة فلا تقطع هذا الفرض. وهنا يقول: يحرم قطعه، لأنه إبطال للفريضة، لكن لا يجوز قطعه إلا للضرورة. إنسان لو كان وقع في ضرورة فله أن يقطع هذا الفرض، أو لمصلحة راجحة. كيف حالة الضرورة؟ كأن يصلي مثلا ويرى إنسانا يغرق أو يكون صائما فرضا ولكنه رأى حريقا ولا يستطيع أن يطفئه إلا إذا أفطر، ففي هذه الحالة يجوز له الفطر، لأن المصلحة الحاصلة من الإفطار أعظم. ولو ترك هذا قال حتى أفطر لحصلت المفسدة، فالمفسدة أو المصلحة التي يمكن أن نتداركها مؤخرة على المصلحة التي لا يمكن أن نتداركها لو أخرناها، وما لا يفوت وما يفوت مقدم على ما لا يفوت. فهذا بالنسبة للفرض. ولا يلزم في النفل، النفل لا يلزم فيه الإتمام، فللإنسان أن يقطعه، والمتطوع أمير نفسه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عائشة فيقول هل عندكم شيء، فتقول لا، فيقول إذن أنا صائم، وكان يكون صائما فيأتي إلى عائشة فتقول أهدي لنا حيسا فيفطر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا يتعين عليه الصوم. بعض العلماء يقول من شرع في النفل فليس له أن يقطعه، ولأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، يقول فإذا شرع الإنسان في النفل فليس له أن يقطعه، لأن هذا من إبطال العمل، والله عز وجل قال ولا تبطلوا أعمالكم. والصحيح أن هذا محمول على لا تبطلوا أعمالكم بالكفر أو بالشرك أو ما أشبهه، لكن العلماء يقولون يكره، وبعضهم قال يعني والنفل ليس بالشروع، يجب في غير ما نظمه مقرب صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اقتداء المقتدي، فيلزم القضاء لقطع عامدي، وهذا عند المالكية. فهذه الأمور لا يجوز فيها أن يقطع النفل، ولا الأصل أن النفل لا يجب بالشروع فيه، وهذا الذي تدل عليه الأدلة، والله أعلم. ولا أن يقضي فاسده، لو أن الإنسان أفطر نوى أن يصوم الاثنين مثلا أو الثلاثاء أو الخميس ثم أفطر لا يلزمه القضاء، إلا الحج، واتم الحج والعمرة لله، فمن شرع في الحج فلا بد من إتمامه باتفاق العلماء، لأن الله أمر بالإتمام، أما ما عدا ذلك فهو محل خلاف، والصحيح أنه لا يجب. نعم.
قال وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ، ويدعو فيها بما ورد.
يعني هذه أرجى ليلة القدر، وهي ليلة الشرف، إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، نزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه الليلة ليلة شرف ومكانة لما ينزل الله فيها من ملائكة الرحمة، والله عز وجل أخبر عن فضلها أنها خير من ألف شهر. ألف شهر كم سنة؟ سنوات تزيد على 80 سنة تقريبا، خير من ألف شهر. فمن كان متحريها وتحري هذه الليلة يكون بالعبادة، أن يكون الإنسان مصليا في تلك الليلة، قائما لله، ذاكرا لله عز وجل، فهي في العشر الأواخر أرجى، أرجى أوقات في العشر الأواخر، وأرجى العشر الأواخر الأوتار، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، هذه أرجى الليالي، وأرجى الأوتار هو ليلة السابع والعشرين، تكون ليلة القدر في هذه الليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا، قال أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني على هذه الليلة. والصحيح عند العلماء أن هذه الليلة تنتقل، فتكون في سنة في ليلة 21، وفي سنة في ليلة 23، وفي سنة في ليلة 25، وهكذا في كل سنة تنتقل هذه الليلة، وليست منحصرة في ليلة واحدة. والله عز وجل قد أخفى علمها حتى نجتهد في العبادة، كما أخفى عنا الساعة التي نموت فيها لنجتهد في الطاعة. لو قيل ليلة 27 كل إنسان ينام، وليلة 27 يأتي ويصلي ويظن أنه انتهى الأمر، فأخفاها الله عز وجل ليجتهد الناس في طاعته، وهي ليلة عظيمة، ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن في ليلة القدر التي سماها ليلة مباركة وسماها ليلة شريفة، فهي ليلة القدر. نعم. ويدعو فيها بما ورد، يدعو فيها بما ورد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، كما كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يقول أنا لا أدري أدركت ليلة القدر أو لم أدركها، أنت عليك أن تجتهد في العبادة، فإن أدركتها فالحمد لله، وإن لم تدركها أدركت خيرا بطاعتك لله عز وجل، فعليك بالاجتهاد. وإن كان العلماء يقولون هذه الليلة تكون هادية، يعني ليلة قارة، فهذه الليلة تطلع الشمس في صبيحتها، في أول ما تطلع لا شعاع لها، هذه علامات قد يظهرها الله عز وجل، يظهر علمها لبعض الناس، ولكن حتى من لم يعلم بها وعبد الله عز وجل في تلك الليلة واجتهد فيها فأجره عند الله عز وجل، لا يضيع أجره عند الله، وقد نال ليلة القدر وإن لم يعلم بها. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون، ويصح بلا صوم، ويلزمان بالنذر.
الاعتكاف لغة افتعال من العكوف، وهو لزوم الشيء، يقال عكف يعكف ويعكف إذا لزم الشيء، هذا معناه في اللغة، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وفي الاصطلاح كما قال هو لزوم مسجد لطاعة الله، هو أن يلزم الإنسان المسجد لطاعة الله عز وجل، فقال لزوم المسجد ولم يقل لزوم البيت أو ما أشبهه، بل هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، يريد طاعة الله من الصلاة وقراءة القرآن والذكر، هذا الذي يشرع له الاعتكاف، وهو مشروع بالكتاب والسنة. الله عز وجل قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فجعل محل الاعتكاف هو المسجد لطاعة الله عز وجل. وهذا يفيدنا فائدة عظيمة يأتي الإشارة إليها، أن المعتكف ينبغي أن ينشغل بطاعة الله عز وجل، وأن لا ينشغل بالأحاديث الجانبية التي لا فائدة منها، فالاعتكاف له غرض وله مقصد، وهو أن يخلو الإنسان في أيام الاعتكاف لعبادة ربه ولذكره سبحانه ولقراءة القرآن، ولينقطع عن هذه الدنيا بطاعة الله عز وجل. فهذا الهدف من الاعتكاف. وبعض الناس جعلوا الاعتكاف للمآكل والمشارب والأحاديث الجانبية حتى الإنسان لا يشعر أنه معتكف. لو أن أدينا العبادات على وجهها لعادت علينا بعائدة عظيمة في سلوكنا وفي أخلاقنا وفي تصرفاتنا. نحن نصلي ثم نخرج من الصلاة وقد لا يقع في قلوبنا تأثير، والله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا من أدى الصلاة على وجهه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويدخل الإنسان الاعتكاف ولا يتأثر، يخرج كما دخل من غير تأثر. لماذا؟ لأنه ما أدى هذه العبادة، لم يؤدي هذه العبادة على وجهها كما أمر بذلك. فلو أداها كما أمره الله عز وجل وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وجد أثر هذه العبادة في سلوكه وفي تصرفاته. قال وهو لزوم مسجد لطاعة الله، لطاعة الله تعالى. مسنون يعني حكمه أنه مسنون. والسنة إذا أطلقت تطلق على عدة أمور. تطلق السنة على ما يقابل الواجب، يقال هذا واجب وهذا مسنون، يعني مندوب أو مستحب، هذا المقصود. وتطلق السنة على ما عليه العمل، ما عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا العمل هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا هذا سنة نعني به أنه عليه العمل. وقد تقصد تطلق السنة ويراد بها ما يقابل الكتاب، يقول ثبت بالكتاب وبالسنة. فهنا مسنون يعني أنه مستحب وعليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه عليه العمل، عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف صحابته معه واعتكف نساؤه معه وبعده صلى الله عليه وسلم، فهو عمل مسنون ولكنه غير واجب، ليس بواجب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف. فهو الاعتكاف ليس بواجب ولا يجب فيه الصوم كما قال المؤلف، لأن عمر رضي الله تعالى قال نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فاعتكف ليلة، وهذا يدل على أنه لا يشترط له الصوم. نعم.
قال ويلزمان بالنذر ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها.
ويلزم الصوم أو الاعتكاف، يلزمان بالنذر. إذا نذر أن يعتكف فعليه أن يعتكف، لأن من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. لكن لو نذر الإنسان نذر معصية فإنها لا تجب عليه، فعليه يجب ما كان طاعة يجب عليه، أو نذر أن يصوم فعليه أن يصوم. ولقول عمر السابق أني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فيلزمان، لكنه ابتداء لا يلزم الاعتكاف. طيب لو أن إنسانا شرع في الاعتكاف ثم تركه هل يجب عليه؟ لا يجب، إذا قلنا النفل لا يجب بالشروع فيه، والنفل ليس بالشروع يجب، فهو لا يجب لو نذر، لكن يستحب له أن يقضيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان ثم ترك الاعتكاف ثم اعتكف في شوال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه.
ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، يعني تصلى فيه الجماعة، ليس المقصود تصلى فيه الجمعة. وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة، يعني المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وهناك حديث لكنه ضعيف: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهذا ضعيف. والقول الثاني أنه لا يصح إلا في مسجد جامع، يعني هذا المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجماعة. لأن لو قلنا يجوز في غير المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجماعة، مثلا إنسان وجد مسجدا قديما هجره الناس فهو مسجد، فقال اعتكف في هذا المسجد، وهذا المسجد ليس فيه جماعة، فهل يجوز؟ قال العلماء: لا يجوز، لأن هذا يفضي إلى كثرة الخروج، إما أن يترك الجماعة ويصلي في مكانه والجماعة واجبة ويكون ترك واجبا، أو أن يخرج لكل صلاة، وهذا ينافي الاعتكاف، أن يخرج الإنسان في كل صلاة يذهب ويصلي ويرجع، هذا ليس معتكفا. فيصلي في مسجد يجمع فيه، أي تصلى فيه الجماعة. القول الثاني أنه أن يكون المسجد مسجد جمعة حتى لا يفضي ذلك إلى خروجه لصلاة الجمعة. إذا تخلل اعتكافه جمعة، يعني جاء في أثناء الاعتكاف جمعة، لكن الجمعة في الغالب تحصل مرة، فهذا لا يضر. والصحيح أنه لا بد أن يكون المسجد مما تصلى فيه الجماعة حتى لا يضطر إلى كثرة الخروج. نعم.
قال: إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها.
إلا المرأة ففي مسجد سوى مسجد بيتها. المرأة لأنها لا تجب عليها الجماعة، فلو صلت اعتكفت في مسجد قريب منها ولو لم تصلى فيه الجماعة لا تجب عليها الجماعة، فإن صلت فهذا يكفيها. سوى مسجد بيتها، المكان وهو المصلى، ليس مسجدا لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الحكم، لكن مصلى، المكان الذي تصلي فيه. لو قالت: هذا مصلاي وهذا مسجدي وأنا أعتكف في بيتي، نقول لها: لا، هذا ليس مسجدا، هذا مصلى، فلا تعتكف فيه. فلها أن تعتكف في كل مسجد سوى مسجد بيتها، سوى مسجد بيتها، لأنها لا تجب عليها الجماعة. وكذلك من كان معذورا لا تجب عليه الجماعة، إما إنسان عاجز لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، أو مريض، أو ما أشبه ذلك، فله أن يعتكف في أي مسجد ولو لم تقم فيه الجماعة. نعم.
قال: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة، فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، وعكسه بعكسه.
نعم. من نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة، قال: نويت أن أعتكف، أو نذر أن يعتكف بالله علي أن أعتكف في المسجد الفلاني غير المساجد الثلاثة، فله ذلك، لأن قلنا أنه يجوز في كل مسجد يجمع فيه، كل مسجد تصلى فيه الجماعة فإنه يجوز أن يعتكف فيه. لو نذر أن يعتكف في مسجد سوى المساجد الثلاثة جاز له أن يعتكف في المسجد، في أحد المساجد الثلاثة، فيجوز أن ينتقل من المفضول إلى الفاضل، ولا يجوز له أن ينتقل من الفاضل إلى المفضول. والدليل على هذا ما ورد في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا، يعني في المسجد الحرام. فأعاد عليه 3 مرات ثم قال في الرابعة: أنت وشأنك، تذهب البيت المقدس. يعني أنه نذر أن يصلي في بيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا، المسجد الحرام 100,000 ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 وبيت المقدس 500، فقال له: صلها هنا. فأعاد على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد ذلك: أنت وشأنك، لكن أرشده إلى الأفضل. فهذا يدلنا على أنه إن تفاضلت المساجد فانتقل من المفضول إلى الفاضل جاز، انتقل من المفضول، نذر أن يعتكف في المسجد النبوي، له أن يعتكف في المسجد الحرام، المسجد الحرام أعظم من المسجد النبوي، فهذا من المفضول إلى الفضل. نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، فليس له أن يعتكف في المسجد النبوي ولا في غيره من المساجد. نذر أن يعتكف في المسجد الفلاني في الحي ثم انتقل إلى المسجد الفلاني في الحي، يجوز له، انتقل من المساوي إلى ما يساويه فيجوز. نعم.
قال: ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه
زمناً. قبل
ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه.
لحظة. من نذر زمنا، نذر أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان، متى يدخل؟ يدخل عند غروب الشمس من يوم 20 ليستقبل 10، لأنها من بعد الغروب يبدأ 10، فاليوم يتبع الليلة التي قبله، اليوم يتبع الليلة التي قبله، إلا في عرفة، في عرفة الليلة تتبع اليوم الذي قبلها، يعني من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، وباقي الليالي الليلة تتبع اليوم الذي بعدها. فإذا غربت الشمس ليلة في يوم 20 وليلة 21 بدأ اعتكافه، وخرج بعد آخره، بعد آخر ليلة، إذا أذن المغرب انتهى اعتكافه ليلة العيد مثلا. نعم.
قال: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه.
هذه الخروج على 3 أقسام من للمعتكف، الخروج للمعتكف على 3 أقسام: الأول أن يخرج إلى أمر لا بد منه طبعا وشرعا، أن يخرج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا، طبعا كقضاء حاجته أو للأكل أو للشرب، هذا أمر لا بد منه، فإذا احتاج إلى ذلك خرج، أو شرعا كأمر يحتاجه شرعا للوضوء أو الغسل، ولصلاة جمعة إذا صلى في مسجد لا تقام أو ارتكب في مسجد لا تقام في الجمعة فيجوز له الخروج هنا باتفاق العلماء. يجوز له الخروج باتفاق العلماء إذا خرج إلى ما لا بد له منه من أمر سواء كان طبعيا أو كان شرعيا. القسم الثاني خروجه لطاعة لا تجب عليه كزيارة مريض، يزور المريض الفلاني، هذه طاعة لكنها لا تجب عليه، أو حضور جنازة، هذا قال العلماء إن اشترطه، إن قال وسأزور فلان وأنا معتكف، إن اشترطه عند اعتكافه فله ذلك، أو إن حصلت جنازة لقريب سأحضر هذه الجنازة فله ذلك إذا كان لطاعة. ولهذا قال المؤلف هنا، أشار إلى القسمين الأولين، قال ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، يعني شرعا أو طبعا، ولا يعود مريضا، هذا القسم الثاني، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، يعني إذا اشترط قال إن مرض عندي مريض قريب لي سأزوره، أو إن حصلت جنازة لقريب أو لصديق سأحضرها، فهذا يجوز. القسم الثالث خروجه لما ينافي الاعتكاف، كخروجه لوطئ أهله، فهذا ينافي الاعتكاف، لو وطئ وهو معتكف فسد اعتكافه، ولهذا قال وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. أو مثلا يذهب يخرج لبيع وشراء لغير حاجة للتكسب، فهذا ينافي الاعتكاف، الاعتكاف والانقطاع لعبادة الله، لزوم المسجد لطاعة الله، وهذا خرج يبيع ويشتري، لكن لو اشترى طعاما له يحتاجه فهذا لا يضر ولا ينافي الاعتكاف. إذن المؤلف قال وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، فعرفنا أن خروج المعتكف من معتكفه على ثلاثة أقسام، لما لا بد له منه شرعا أو طبعا فهذا جائز باتفاق، وخروجه لما لأمر مستحب فهذا إن اشترطه يجوز، وخروجه لما ينافي الاعتكاف فهذا لا يجوز، اشترطه أو لم يشترطه، إن اشترط أنه يبيع ويشتري أو اشترط أنه يأتي أهله هذا يفسد الاعتكاف ولا ينفع فيه الشرط. نعم.
قال ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.
ويستحب اشتغاله بالقرب، ما دام هو في المسجد يشغل وقته بما يعود عليه بالنفع من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى، فينشغل بهذه الأمور المستحبة، وهذه قرب تنفعه عند الله عز وجل. واجتناب ما لا يعنيه، ترى الآن بعض المعتكفين عندهم مجموعات، فإذا جاء رمضان اجتمعوا، وليتهم إذا اجتمعوا يقرؤون القرآن أو يذكر بعضهم بعضا، لا، لكنهم يجتمعون مع الأسف على الحكايات والقصص والنكات وما أشبه ذلك، وهذا يتنافى مع المعتكف. فينبغي للإنسان إذا رأى أناسا بهذه الصورة أن ينبههم وأن يقول أنتم اقتطعتم هذه الأيام من وقتكم ولزمتم المسجد لطاعة الله عز وجل، فأعرضوا عن ما لا يعنيكم. وربما تدخل الغيبة في هذا القول وما لا حاجة إليه، فهذا يتنافى مع الاعتكاف ويذهب أجره. الإنسان يريد أن يدخل المعتكف ويخرج منه أفضل مما كان. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يتم علينا وعليكم نعمته، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال يقول: ما حكم تكرار العمرة من التنعيم لآخرين؟ وهذا السؤال يتكرر في كل درس، ونحن ننبه دائما على أنه لا ينبغي أن يكرر الإنسان العمرة، لا ينبغي ذلك. والأصل أن يأتي الإنسان بعمرة عن نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لم يكرروا العمرة أصلا، ولم يأتوا بعمرة عن آخرين. فتكرار العمرة هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا ما يحصل من إرهاق للإنسان، وفيه تضييق على الناس خصوصا في أيام الزحام. هذا أتى بعمرة عن نفسه فوجد الحرم قد ملئ بهؤلاء الذين يكررون العمرة، هذا عن أبيه وهذا عن أمه وهذا عن خاله وهذا عن عمه، يكررون هذه العمرة. لكن أنا أقول وصيتي للإخوة أن يكثروا من الدعاء لمن يحبون له الخير من أب أو أم أو قريب، يكثر له من الدعاء في أوقات ساعات الإجابة، وخصوصا وهو عند بيت الله الحرام يكثر من الدعاء. أما تكرار العمرة بهذه الطريقة فهذا فيه نظر، والله أعلم. هذا يقول: جاء للزيارة وارتكب ذنبا في حق نفسه ودينه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أفسد هذا الذنب عليه عبادته من صلاة أو قراءة في المصحف، هل بهذا الذنب قد وقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أي في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ أقول: يخشى على هذا الإنسان الذي جاء إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحدث فيها حدثا وارتكب فيها ذنبا، يخشى أن يدخل تحت هذا الحديث: من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يتدارك نفسه ما دام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يري الله من نفسه خيرا. الله عز وجل قال عن اليهود: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فعلى الإنسان أن يتوب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعليه أن يتدارك ما وقع منه من ذنب في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يسأل الله أن يتجاوز عنه وأن يتوب عليه، وأن يسأله صادقا نادما على ما فعل، عازما على أن لا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى، وأن يقلع عن الذنب في الحال. هذا الواجب عليه، ونسأل الله لنا وله التوفيق والتوبة الصالحة. يقول هل يجوز للمعتكف في المسجد الحرام أن يستغل وقته بالطواف وحضور مجالس العلم؟ قل نعم، الطواف عبادة، كلما استطاع الإنسان أن يطوف هذا عبادة لله عز وجل، وحضور مجالس العلم هذا فيه خير، فينبغي له أن يحرص على ذلك. يقول رجل كان بنى مدرسة لتعليم القرآن الكريم، ويقول لو كان المسجد قريب من بيتي هل يجوز خروج من المسجد الأكل فقط؟ أقول نعم، إذا كان ما ليس عنده أحد يأتيه بالأكل في المسجد فإنه يخرج ويأكل في بيتي ثم يرجع، ولا شيء عليه إذا كان معتكفا. نعم
نعم.
هذا يقول رجل بنى مدرستين لتعليم القرآن الكريم ويطلب منكم الدعاء. أقول والإخلاص، نسأل الله عز وجل أن يوفقه وليبشر ما دام بنى مدرسة لتعليم القرآن يريد بذلك وجه الله عز وجل، وعليه أن يخلص نيته لله وليبشر: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من تعلم القرآن وعلمه، علم القرآن إما لقن الناس القرآن حتى علموه، أو علمهم إذا لم يستطع ذلك ببناء مدارس وتيسير دراسة القرآن فهو داخل في هذا. فنسأل الله عز وجل أن يكتب له التوفيق والتيسير وأن يتقبل منه هذا العمل، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. يقول هل يجوز الاعتكاف في يوم فقط أو أكثر، أو أن ينوي الاعتكاف أيام معينة فقط من العشر الأواخر؟ أقول نعم، يجوز له، لو حتى قال بعض العلماء يعتكف ولو لحظة ينوي الاعتكاف فهذا يصح، وبعضهم قال لا بد من يوم، وبعضهم اشترط في الاعتكاف الصيام، لكن الصحيح أنه يجوز لو اعتكف، لو دخل المسجد ونوى الاعتكاف فإنه يجوز، والله تعالى أعلم. نعم. يقول ماذا لو خرج في حاجة أخيه، وماذا لو قذف بغير الزنا؟ أقول نعم، هذا في الاعتكاف، ما هو مكتوب في الاعتكاف. نعم، ماذا لو خرج في حاجة أخيه في الاعتكاف؟ أي أقول هذه الطاعات ذكرناها، إذا كان الإنسان اشترطها فإنه يجوز له الخروج، إذا لم يشترطها لا يجوز له الخروج. يعني قال مثلا لو احتاج أخي فلان أو فلان شيئا خرجت لحاجته فيجوز له ذلك، أما إذا لم يشترطها فلا تجوز. وماذا لو قذف بغير الزنا في الاعتكاف أيضا؟ ها؟
سؤال
ثاني. يعني هذا لو قذف، القذف أصلا هو الرمي بالزنا، كان يرمي إنسان بأنه زاني أو يرمي أمه أو والده أو ما أشبه ذلك، هذا هو القذف بالزنا. أما لو قذفه بغير الزنا، قذفه بأنه بخيل، هذا يعني يستحق على هذا الكلام تعزيرا، لكنه لا يجب عليه الحد. قذفه بأنه بخيل أو في وصف يكرهه فهذا محرم ولا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فليس لك أن تتكلم في عرض أخيك ولا أن تغتابه، هذا أمر محرم لكن ليس فيه الحد. نعم. وشروط الإحصان هذا الذي لم يثبت، أن يرمي إنسان بالزنا، يرمي العفيف أو العفيفة بالزنا، إما لم يثبت عليه ذلك فإنه إن أقام 4 شهود على أنها زانية فحدت، وإن لم يقم ذلك حتى الشهود لو لم يتموا عمر جلدهم لأن الشهود لم يتموا، شهد بعضهم وبعضهم لم يشهد. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في هذه الأمور، والله تعالى أعلم. نعم. هذا ما أدري الخط غير واضح، لكن طواف الوداع كأنه في العمرة هل يجوز أو لا، هل يجوز أو لا؟ نقول الأصل أن العمرة ليس فيها طواف وداع، وطواف الوداع هو في الحج، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، هذا في الحج، أما في العمرة ليس فيها طواف وداع، والله أعلم. يقول رجل كان مشركا وأسلم وعنده أرض يذبح فيها لغير الله يعبد فيها الأصنام، و يقول كأنه تركها لله وأعطاها لله ابن علي المسجد فجب الصلاة، وحكم ذلك؟ أقول إذا كان هذا العمل قد زال الأصل أنه يجوز فيه، وإن كان يعني بعضها يفهم، بعض النصوص يفهم منها أنه لا يصلي في مكان كان يعبد فيه غير الله، لكن إذا زالت هذه، لأن هذه الأعمال التي فيها هي من عمل البشر، فإذا أزيلت ذلك وطهرت هذه الأرض فالذي يظهر أنه قد يبنى عليها مسجد ولا شيء في هذا، والله أعلم، لأن هذه أعمال ارتبطت بصاحبها. يقول هل يجوز دفع غرامة مالية للدولة من فوائد ربوية إذا كان المعتني قد تزكى بما يجب؟ هل يجوز دفع غرامة مالية من فوائد ربوية؟ أقول الأصل أن هذه أن الإنسان لا يأخذ الفوائد الربوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فكل من له علاقة بالربا فهو ملعون، وهذه أموال محرمة يجب التخلص منها، لكن إذا كانت هذه ليست واجبة عليه أصلا، هذه التي يعطيها الغرامة ليست واجبة عليه أصلا وليست مقابل حق، فالذي يظهر أنه لا مانع أن يخرج من هذه الأموال، لكن ابتداء أنا أقول لا يجوز لأحد أن يأخذ الربا حتى ولو قال سأتصدق به، حتى ولو قال سأصرف في مشاريع الخير، فإن الشيطان حريص يأخذ الإنسان الأموال، عنده 1,000,000 جاه 100,000 100,000 قال أصرف منها 50 والباقي آكله، فالأولى أن يتخلص من هذا الربا وأن لا يدخله بيته، لا يدخله ثم يقول بعد ذلك أنا أخرجه، ادخل 100,000 200,000 1,000,000 ثم بعد ذلك تصرف فيه، لا، أبعد من البداية، لا يستهوينك الشيطان فتأخذ هذا المال ثم لا تستطيع أن تدفعه. فوصيتي أن يتخلص الإنسان من الربا ابتداء وأن لا يأخذه. نعم تفضل. لا أدري، الله أعلم، الله أعلم. نعم. الآن ما عندي فيها تفسير. يقول في طواف العمرة هل يجوز أن يستريح الطائف ويبني على ما سبق؟ أقول الأصل الموالاة في هذا الطواف، وأن لا يفصل الإنسان فصلا طويلا، لكن لو مثلا ارتاح 5 دقائق شيء من هذا القبيل، 10 دقائق إلى ربع ساعة، هذا الوقت يسير فلا يضر، لكن ما زاد على ذلك فهو فصل طويل. لو فصل فصلا طويلا فإنه يعيد الطواف من أوله، لكن الفصل اليسير لا يضر. نعم. يقول هذا يسأل عن المسجد الحرام، لماذا سمي بهذا الاسم؟ أقول هو حرم ومحرم، والله عز وجل سماه بذلك سبحانه، الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فالله عز وجل سماه بذلك، ومكة حرم وله حدود، فلا يجوز فيه ما يجوز في غيره من بعض الأعمال. نعم. هذا يقول أداوم على صيام الاثنين والخميس، وسوف أقوم بالعمرة يوم الخميس، فهل من شيء وأنا صائم؟ أقول يجوز الإنسان أن يصوم وأن يفطر، هذا يعني السفر لا يمنع من الصيام، فيجوز الإنسان أن يصوم وهو مسافر، ولكن لو أنه أفطر هذا أفضل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، فهو إن شاء الله أجره حتى وإن أفطر، لا شيء عليه. يقول أبي وأمي متوفيان وأنا أول مرة أعمل عمرة، وهما لم يفعل عمرة من قبل، وأنوي عمل عمرة لكل منهما. أقول يجوز لك ذلك، أن تأتي أول بالعمرة عن نفسك، ثم تأتي بعمرة عن أبيك، ثم عن أمك، والعمرة إذا كنت سترجع إلى المدينة فتكون من أبيار علي، تأتي بعمرة عن أمك ثم ترجع وتأتي بعمرة عن أبيك، لكن لو كنت في مكة وخرجت إلى التنعيم وأتيت بعمرة عن أمك ثم بعمرة عن أبيك لا مانع من هذا، مع ما ذكرناه سابقا من يعني ما ينبغي للإنسان أن يراعي هذا الأمر، أن لا يكثر من العمر عن غيره. نعم. هذا يقول معنا طلاب مدرسة من قطر، طيب هذا نؤخر إلى ما بعد سماع الأسئلة. يقول ما هو الربا؟ كيف نتخلص من أموال الربا؟ الربا أصلا هو زيادة في المال الربوي، سواء كان هذا من النقدين أو من الأصناف المذكورة 6، فهذا زيادة فيها، والربا على قسمين، ربا نسيئة وربا فضل، فربا الفضل هو الزيادة، أن تأخذ ذهب 10 مثلا ب12، هذا ربا فضل زيادة، يعني الفضل هو الزيادة، وربا نسيئة في الأجل، وهو كان ربا الجاهلية، هذا يعني الذين لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فكان إذا جاءت السنة قال له توفي ما عليك من دين، عليه دين 100 وإلا أزيدك، فإن أوفى وإلا زاده مثلا على الربا، لأنه هذا ربا النسيئة، وكلاهما محرم، فهذا هو الربا. ويدخل الآن في كثير من المعاملات إما هذا أو هذا، البنوك التي تقرض الإنسان، تقرضه 100 وتكتب عليه 120 أنه اقترض 120 وما اقترض إلا 100، ما أعطوه إلا 120 مقابل هذا التأخير، فهو هذا ربا نسيئة، وقد يكون ربا فضل أحيانا، فهو محرم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال سبحانه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا حلال وهذا حرام فلا يستويان. والإنسان الذي ابتلي بشيء من الربا عليه أن يتخلص، يقدر هذه الفوائد التي جاءته من الربا، عنده مليون جاءته فوائد 300، تخلص من 300، يتخلص منها نهائيا كما قلنا، لا يدخل هذه المئة بيته، لأنه إذا أدخلها إلى بيته جاءه الشيطان ولم يستطع أن يخرجها مرة أخرى، فعليه أن يتخلص من هذا الربا إذا أراد يصرفها في مصارف عامة. يعني بعضهم قال حتى لا ينفع هذه أن تكون في أمور خير لأنها شر، لكن ينفع في بناء مثلا طرق أو ما أشبه ذلك، تصرف مصارف عامة لا تبنى بها المساجد. نعم، هذا يقول تم فتح حساب توفير في إحدى البنوك لابنتي أو لابنتي وأحفادي، والبنك يعطي فائدة، هل هي حرام؟ نقول إذا كان في فائدة على قرض فهذا حرام لا يجوز، والله أعلم. وإذا كانت متاجرة هذا أمر آخر، لكن إذا كانت هذه تعطى على القرض فهذا ربا كما ذكرنا. يقول العمرة يجوز للميت مثل الوالد والوالدات؟ العمرة تجوز للميت، يجوز إنسان يأتي بعمرة عن والده وأن يحج عن والده، والله أعلم. يقول هل الحلق في العمرة هو إزالة الشعر تماما أم نكتفي بالتقصير؟ أقول العمرة يجوز الإنسان يتحلل بالحلق ويتحلل بالتقصير، وفي الحج كذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال والمقصرين. فالتقصير شيء، وما يعمل بالمكينة هو تقصير وليس حلقا، الحلق هو ما يكون بالموسى، فإذا حلق بها فهذا أفضل، والله أعلم. هذا تقدم السؤال. يقول هذا أخذت سيارة من شركة تويوتا بنظام التأجير، وبعد 4 سنوات أدفع دفعة وأمتلك السيارة أو لا أدفعها وأرجع السيارة لهم، فما حكم هذا البيع وماذا علي أن أعمل؟ أقول هذا هو الإيجار المنتهي بالتمليك، وهذا منعه كثير من العلماء لما فيه من الغرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والذي لا يدري الإنسان لا يعرف عاقبته، فأنت الآن لا تدري هل هذه السيارة هي ملك لك أو مستأجرة، قد تدفع مبلغا بنية أنك تملكها، أنت تريد ملك هذه السيارة، ثم لو حصل لك أن تأخرت في الأقساط في أشهر شهر شهرين أخذوا منك السيارة. هؤلاء الإخوة إذا يقابلني الأخ صاحب المدرسة، نعم،